السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فغدا إن شاء الله عندنا التوحيد كما نعلم، ومتين سؤال وجواب، فأرجو من الإخوة أن يراجعوا التوحيد المحاضرة الماضية كي يعرف ما يوصل به غدا، لأننا ما زلنا في حديث عتبان بن مالك، فاعرف ما مضى يوصل لك ما هو قد آت، لأن العقل بيرتب على آخر شيء. فإذا أتى لك الجديد وأنت لم تفهم الماضي أو لم تقرأ الماضي ولم تعرفه، كأن إنسان يأخذ لقمة ويلقيها خلف ظهره فمتى يشبع؟ يقول الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا، قال: كتاب الغسل. قال: باب الوضوء قبل الغسل. بعد أن ذكر الوضوء وجعل له كتابا وهو رفع الحدث الأصغر، بدأ بعد ذلك برفع الحدث الأكبر. وإنما هذا من الإمام البخاري رحمه الله، ليس الأمر عبث، وإنما الأمر كما هو على قاعدة الأهم فالمهم، الأهم فالمهم، والأدنى فالأعلى. وهذه قاعدة بينها النبي لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة، بعد أن بين له أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عدة روايات في مسلم: أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنه افترض عليهم صلاة، زكاة، صياما. هذا هو. فبدأ بعد الوضوء بكتاب الغسل، هذا أولا. ثانيا، الغسل هو إمرار الماء على العضو، هذا عموما، سواء كان في الوضوء سواء كان في الغسل، لأن الوضوء ينبغي أن تمرر الماء أيضا على العضو، لابد أن يغمر العضو الماء، لأن الماء إذا لم يغمر العضو وبقي شيئا دون شيء فإن الصلاة تكون باطلة. لو أن إنسان توضأ وما وصل الماء إلى إصبعه، يعني توضأ وغسل يديه وأربع أصابع دون الإبهام، حكم الصلاة؟ الصلاة باطلة. مين يجيب دليل على أن الصلاة باطلة؟ نعم، هذا الحديث رواه أحمد وأبي داود، وهذا يروى من حديث المقدام أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه قدر الدرهم لم يصبه الماء، قدر الدرهم لم يصبه الماء، فقال له ارجع فأحسن الوضوء. دي رواية أبي داود. زاد أحمد والصلاة، ارجع فأحسن الوضوء. زاد الإمام أحمد والصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن الوضوء يبين المذهب الراجح، وهي رواية الإمام أحمد، على أن المرء لو أنه نسي عضوا من أعضاء الوضوء ودخل في صلاة ثم علم أن هذا العضو لم يصله الماء، لم يذهب ليغسل العضو، إنما يذهب ليتوضأ الأعضاء كلها، لأن النبي لم يقل له اذهب فاغسل رجلك، وإنما قال اذهب فأحسن الوضوء. واضح؟ والقاعدة الأصولية ترك الاستفصال. النبي لم يستفصل، لم يقل له اغسل هذه القدم. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال إنما ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال. واضح؟ طيب، الغسل إنما يكون له ركنان، غسل نبينا محمد له ركنان. الركن الأول النية، الركن الثاني تعميم الجسد بالماء. إذن له ركنان: النية، وهذه تسمى بنية العمل، تسمى بنية العمل، إذ أن النية قسمان: نية عمل ونية معمول له. نية العمل ألا وهي نية رفع الحدث، وهذه النية لها بحث طويل، لكن يكفيك فيها كلمة واحدة حتى كثير من الناس دخل لهم الوساوس. مفهوم هذا؟ نية العمل التي تكلم علماء الفقه فيها، وهي الباعث للعمل، بمجرد الباعث تقوم النية. يعني أنت خرجت من بيتك وجبت كراستك وكتابك ورايح المسجد، دي اسمها، مش لازم بقول اقف عبال ما استحضر النية، خلاص هي الباعث. ابن تيمية رحمة الله عليه كتب في هذا بحثا طويلا، خلاصته كلا الكلمتين، ورد على أصحاب الوساوس في هذه المسألة. خلاص انتهت المسألة، أنت خرجت من بيتك أتيت إلى المسجد حينما قال المؤذن حي على الصلاة، دي اسمها نية. هل يستلزم أنك إذا وقفت خلف الإمام أن تقف وتستحضر النية كما يقول بعض الشافعية والأحناف؟ لا، خلاص أنت مجيئك من البيت أصلا، هو أنت خارج من البيت ليه؟ للصلاة، هي نية، هذه نية عمل. لكن بتصلي لمين بقى؟ دي قصة تانية، دي نية المعمول له. واضح الكلام هذا؟ قمت من الليل لتتسحر، لازم تقعد وتقول أنا أستحضر نية الصوم؟ أنت أصلا قيامك نية، دي نية عمل. بتصوم لمين؟ دي قصة تانية، نية المعمول له. مفهوم هذا الكلام؟ إذن النية إيه؟ قسمان، قسم نية عمل ونية معمول له. مفهوم هذا؟ رجل قام ليغتسل، تقوم تغتسل ليه؟ بغتسل عشان بس عرقان، هل يصح به صلاة؟ لا. بغتسل لرفع الحدث الأكبر، هل تصح به صلاة؟ لما؟ لأن نية العمل هنا لرفع الحدث الأكبر. صح الكلام؟ لرفع الحدث. إذا لابد لها من إيه؟ لابد لها من نية. اثنان، سقط في مسبح سين،
اثنين سقط في نهر، أحدهما سقط ليسبح والثاني سقط لأن عليه جنابة، كلاهما قام ليصلي، حكم الصلاة باطلة للثاني وصحيحة للأول. صحيح الكلام؟ إذن الذي اختلف بينهما ليه؟ هي نية العمل، هي نية التي مبحثها علم الأصول وعلم الفقه، نية المعمول له التي مبحثها كتب التوحيد والاعتقاد. الرياء بقى بتعمل للناس ولا لله قصة ثانية خالص. مفهوم الكلام كده؟ إذن الغسل لابد له من إيه؟ لابد له من نية. قام ليغتسل يوم الجمعة، بتغتسل ليه؟ لك الجو حر جدا، درجة الحرارة، هل يصح به أن يذهب ليصلي به الجمعة؟ الجواب ما يصح، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا اغتسل هذا غسل الجمعة الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن حزم وابن حجر وطوائف من أهل العلم وجمهور العلماء، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس، واضح على أن غسل الجمعة إنما يكون واجبا على من كان له رائحة كريهة، ومستحب وفضل لمن هو دون ذلك. فإن غسل الجمعة ثلاث أقوال، منهم من أوجبه مطلقا كابن حزم وابن حجر، ومنهم من قاله بالاستحباب مطلقا وهذا مذهب الجماهير من العلماء، والصحيح تفصيل شيخ الإسلام وهو مذهب عبد الله بن عباس، ألا وهو التفريق بين من كان رائحته كريهة ومن هو دون ذلك، وهذا كما في حديث عبد الله بن عباس عند أحمد وأبي داود، وكما في حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم في هذا التفصيل. الشاهد أنه لابد له من إيه؟ لابد له من نية، لا تغفل عنها. كثير من الناس للأسف يدخل فيغتسل غسلا للرائحة للحر مثلا، ثم يذهب فيصلي به، مبني على باطل فهو باطل، وإنما الأعمال بالنيات. واضح؟ النية. اثنين تعميم الجسد، تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. والجسد إنما هو من الرأس إلى أخمص القدم، إلى أظافر القدم من الرأس. وهنا مسألة، هل يشترط غسل ما استرسل من الرأس من شعر النساء؟ احنا عشان اعرفكم بس ان كتاب الغسل، باب الغسل، مسلمين ومسلمات صلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة بسبب جهلهم بهذا الأمر. طب ما حكمهم؟ يعني ما حكمهم في ذلك؟ إذا صلت المرأة بعد الاغتسال، واضح، ولم يمس الماء رأسها بحجة إن هي مثلا ليلة الزفاف وشعرها مش عارف ضربه في ايه ولا عامله في ايه، فمش هينفع الشعر يمسه الماء، مفهوم؟ واحد الحمقى والمغفلين في احد القنوات وفي الراديو في اذاعه القران الكريم افتى بذلك، وانا سمعت احدهم باذني هاتين بيقول لو كان ليلة الزفاف والصبح مثلا هتغتسل مش لازم تمس شعرها. ليه؟ لأن صرفوا عليه فلوس ومش عارف ايه، فكل ده هيضيع بايه؟ هيضيع بالماء. هي مثلا شعرها هكرت ولا حاجة، مفهوم؟ فراحت بقى صرفت عليه 1000 ولا 2000 جنيه ولا 3000 جنيه، فهي ليه لو يضيع بالغسل؟ مش هينفع، مفهوم؟ فحرام طبعا. والأصل في أموال الناس ها؟ العصمة، وما ينفعش، وإن الله كره لكم إضاعة المال، فما ينفعش. فما تغتسلش إيه؟ ما تغسلش رأسها، صلاتها إيه؟ باطلة. ده باطلة بلا خلاف بين علماء المسلمين. ده ابن حزم نقل، انت عارف نقل اتفاق الفرق، يعني شوف المعتزلة والمرجئة والشيعة، شوف الدنيا كلها ما فيش حد قال الكلام ده أبدا إلا احنا عندنا في 2018 في الزمن بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ده. لو أن امرأة لم تغسل رأسها صلاتها باطلة، باطلة، واضح الكلام، صلاتها باطلة وهي آثمة، وهي آثمة، آثمة صلاتها باطلة معلوم، وآثمة لعدم طلبها للعلم، لأن هذا مما هو فرض عين على كل امرأة تعلمه، أحكام اغتسال والوضوء هذه الأمور. لكن العلماء تكلموا في إباحة ما استرسل من الشعر مما هو دون الرأس، يعني هي شعرها مثلا إلى الرأس هنا مفهوم، شعرها مثلا طويل واصل مثلا لغاية ظهرها، هل يستلزم أن بقية شعرها ده أن هي تغسله؟ الصحيح ألا، لأنه ليس من الرأس، وإنما يأخذ حكم المنفصل عن الرأس، ليس من الرأس، لأنها لو حلقته مثلا واضح إلى مثلا كتفها هكذا، واضح الكلام، هل يكون هذا من الرأس؟ هل يسمى رأسا؟ أعطيك مثال آخر أوضح، إذا مسحت في الوضوء هل تمسح الرأس وما استرسل من الشعر؟ لا قائل بذلك، لأنه قال وامسحوا برؤوسكم، وما استرسل من الشعر ليس من الرأس، واضح الكلام هذا؟ وهذا هو الصحيح، وهذا اعتمده ابن عثيمين من المتأخرين. مفهوم؟ إذن الاغتسال لابد له من إيه؟ من ركنين، النية، اثنين تعميم الجسد بالماء، والدلك لا يشترط فيه، لا يشترط في الاغتسال، لا يشترط الدلك في الاغتسال، وإن أراد أن يدلك فهو مستحب، لكن لا يصعد إلى الوجوب أو إلى الركنية، واضح الكلام؟ قال باب الوضوء قبل الغسل. قوله باب الوضوء قبل الغسل، البخاري لم يبين لنا هل هو واجب أم هو مستحب، لكن قوله الوضوء قبل الغسل لا يفيد الوجوب، لأن الوضوء في الغسل إنما جاء فعل النبي عليه الصلاة من فعله وجاء منه تركه، جاء فعل منه وجاء منه ترك عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فجاء منه فعل كما سيأتي في حديث عائشة وحديث ميمونة، وجاء من النبي عليه الصلاة والسلام ترك، بل جاء منه إقرار على الترك، بل جاء منه القول بالإجزاء دون الوضوء، يبقى ذي فعل وإقرار وقول من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الوضوء ليس بواجب في الغسل، أيما غسل، غسل الجنابة، غسل الجمعة، الوضوء ليس بشرط ولا بركن. لو أن إنسان كما ذكرت لك انغمس في مسبحة، واضح الكلام، أو نزل تحت الدش كده وانغمر عليه الماء صح له الصلاة، لأنه أتى به، أتى بركني الاغتسال. إن توضأ فهذا يسمى الغسل الكامل. قال شيخ الإسلام والغسل قسمان، مجزئ وكامل. فالمجزئ أي صحت به الاغتسال وصح به الصلاة، واضح هذا؟ هذا اسمه غسل إيه؟ مجزي. وهناك غسل كامل يعني ما زاد على هذا مستحبات، مفهوم؟ زي مثلا في الاطمئنان حينما تركع فركع حتى تطمئن واسجد حتى تطمئن، هناك اطمئنان مجزي وهناك اطمئنان كامل، ما زاد على المجزي مستحب. صحيح الكلام؟ يركع حتى يطمئن يعني حتى يخشع في الاطمئنان، أتى بالوجوب، زاد على ذلك في قيام الليل مثلا وحده، هذا ما زاد على الوجوب فهو مستحب. واضح الكلام كده؟ لذلك ثبت من فعله وقوله وإقراره. أما من قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب الجمهور ومذهب ابن حزم، أما من قوله فعندك الحديث الذي رواه الجماعة من حديث أم سلمة، قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية عند ابن ماجه أفأنقضه للغسل من الحيض، فقال النبي لا، إنما يكفيك إنما إيه؟ يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. يبقى تفيض عليك إيه؟ 3 حثيات على رأسك ثم تفيضين عليك الإيه؟ الماء فتطهرين. ما ذكر لها إيه؟ وضوء. والسكوت في مقام البيان يفيد الحصر. قاعدة ثانية، ولو كان الوضوء واجبا فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. صحيح الكلام كده؟ السكوت، سكت عن الوضوء في مقام بيان الاغتسال، يفيد الإجزاء في إفاضة الماء دون الوضوء. واضح الكلام؟ يبقى هذا واحد حديث أم سلمة وحديث ميمونة، وعندك في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح يوما فرأى رجلا معتزلا لم يصل، معتزل مش من المعتزلة، معتزل بعيد عنك، في ناس كده بتفهم كون عباد الله إخوانا، أهو كان فيه إخوانا. فقال لما لم تصلي في القوم؟ ما صليتش ليه؟ طب النبي عرف منين انه ما صلوش؟ روى الامام البخاري ومسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي هريره، وعند احمد في مسند ابي هريره قال استووا فاني اراكم من خلفي كما اراكم امامي. هذه معجزه للنبي عليه السلام، اوعى تيجي تصلي بينا تقول انا استوى انا بصلي شايفكم من خلفي كما اراكم امامي، لا دي خاصيه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن ممكن تشوفنا من خلفك لو انت بقى حضرتك ايه معاك جي بي اس وانت بتبص في الصلاه، ها وصلاتك تكون بطيله على كده لانها حركه ليس لها حاجه في الصلاه. فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء. فدعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بركوة فيها ماء، حاجة كده زي الحلة،
قال خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمره بوضوء. خذ هذا إيه؟ فأفرغه عليك، ولم يذكر له وضوء. يبقى تستصحب القاعدتين اللي فاتت دول معاك هنا. القاعدة الأولى إيه؟ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، زي زكاة الفطر كده. السكوت عن المال في بيان الزكاة يفيد الحصر في زكاة الطعام. خلاص، أن زكاة الفطر طعام. القاعدة الثانية، لا يجوز تأخير البيان، خذ هذا فأفرغه عليك. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد من حديث جبير بن مطعم قال بينما نحن نتذاكر الغسل فذكر كل منا كيف يغتسل. شوف الجلسة بتاعتهم عاملة ازاي، كل واحد منهم بيتكلموا في الدين وفي العلم والفقه والأحكام الشرعية. فذكر كل منا كيف يغتسل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا دي يعني خلق ده شرع، أما أنا فأخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. ما ذكرش الوضوء، صح الكلام؟ إذن هذه أحاديث تبين لك أن الوضوء ليس بإيه؟ ليس بفرض. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي فاغتسلوا، ولم يذكر وضوءا. واضح؟ طيب، هل معنى عدم ذكر الوضوء في هذا أنك لا تقول بالوضوء في الاغتسال؟ لا أقول بالوجوب، وإنما يجوز بالاستحباب. واضح هذا؟ ليه؟ لأن الوضوء إنما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، إنما جاء من فعله. والقاعدة الأصولية هتيجي، قول يا عم، الفعل المجرد عن قرائن، ها، عن قرائن الوجوب إنما يفيده الاستحباب. إذن فعل مجرد عن أي قرينة يفيد الإيه؟ يعني أي قرينة بالأمر، بل ده لو كان في أمر، يعني ما بالك بقى لو في أمر بالوضوء في الاغتسال، النصوص اللي ذكرناها دي تصرف الإيه؟ تصرف الأمر برضو للاستحباب. إذن الوضوء إنما هو إيه؟ إنما هو مستحب. واضح؟ قال الوضوء قبل الغسل. إذن الوضوء إنما يكون قبل لا بعده، لا يكون بعده إلا عند الإحداث بعد الاغتسال فيتوضأ. فإذا أحدث حدثا أصغر فيتوضأ. أما الوضوء بعد الاغتسال المجرد، هذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. كلامه واضح. كان لا يتوضأ إيه؟ كان لا يتوضأ بعد الغسل. إذن من سنة النبي عليه السلام، خلينا نفتكر كده دورة السنة التركية، كان لا يتوضأ بعد الغسل، ده اسمه ايه؟ الاثنين صحاح. ده اسمه نقل الترك من عائشة، لان احنا بنعرف ترك النبي عليه الصلاة والسلام منين النبي عليه الصلاة والسلام ترك دي؟ اما بنقل الترك، ان الصحابي يقول ترك رسول الله، او ترك النقل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه فعل هذا، ولو فعله لنقل إلينا. صح الكلام كده؟ اثنين،
ان قيام المقتضي موجود، زي ما توضى مثلا قبل الغسل يتوضى بعد الغسل، لكن ما فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال: باب الوضوء قبل الغسل. لكن لو أنه أحدث، أخرج جريح مثلا أو بال مثلا، واضح، بعد الأمر الاغتسال، فما الذي عليه؟ الوضوء. إنما سيتوضأ لرفع هذا الحدث الأصغر، لا لأنه يتوضأ بعد الاغتسال. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. سميت الجنابة جنابة لما؟ لأنه يكون المرء في جانب، وبعض العبادات في جانب، فحتى يصل إليها لابد من رفع المانع وهو الحدث، لذلك سميت، لذلك واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. إذن النبي عليه السلام فعل هنا إيه؟ إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فيه فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره عليه الصلاة والسلام، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه. إذن 1 غسل يديه، 2 حديث عائشة، 1 غسل يديه، 2 توضأ وضوءه للصلاة، 3 ها، ثم يدخل أصابعه بالماء يخلل أصول شعره، واضح الكلام، 4 ثم يأخذ 3 حثيات فيصب بها على رأسه. قالت: ثم يفيض الماء على جلده كله، يفيض الماء على جلده كله. قال عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ بغسل اليدين، وإنما بدأ بالإيه؟ بدأ بالوضوء. وضوءه للصلاة غير رجليه، إذن توضأ وضوءه للصلاة لكن غير إيه؟ غير رجليه. لما؟ سيبين لك في آخر الحديث. وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى لا يستلزم من هذا أنه بعد الوضوء، لأن حرف الواو لا يقتضي الترتيل، واضح هذا، وإنما يقتضي المعية المجردة، فهم؟ جاء محمد وزيد، لا يستلزم من زيد جاء بعد محمد بدليل في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة ابنته عندي، فقلت لرجل هو المقداد بن الأسود أن يسأله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مره فليتوضأ وليغسل ذكره وأنثييه. طيب الوضوء بيكون الأول ولا الاستنجاء أولا؟ استنجاء أولا، مفهوم؟ وهذا يعلم بأصول النصوص. قال: ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه. نحى رجليه لأن مثلا لو واحد بيغتسل في طست، واضح الكلام كده، ف النبي عليه الصلاة والسلام هنا لو أن كان يغتسل فالماء يغمر إيه؟ يغمر هنا رجليه، فنحى أخر رجله فنحاها ثم غسلها إيه؟ غسلها مؤخرا ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة، هذه غسل من الجنابة. قول هذه قولها رضي الله عنها هذه غسل من الجنابة، الغسل المجزي أم الغسل الكامل؟ هذا الغسل الكامل، واضح لأنه ذكرت الإيه؟ لأنها ذكرت الوضوء. قال غسل الرجل مع امرأته، غسل الرجل مع امرأته، فهذا يدل على أنه ليس بين الرجل وامرأته هناك عورة، ليس هناك بينهما، ليس هناك بينهما عورة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. إذن كان يغتسلان، واضح، من إيه؟ من إناء واحد، في رواية تختلف فيه أيدينا، تختلف فيه أيدينا، يعني هو يجيب مثلا مرة عليه الصلاة والسلام وهي تروح جايبة إيه؟ مرة، يعني واضح إن الإناء كان ممكن يكون ضيق شوية ما يسعش إن الاثنين مع بعض، لذلك قالت تختلف فيه أيدينا، هو مثلا مرة وهي مرة. في رواية عند مسلم حتى أقول له دع لي دع لي، يعني سيب لي شوية ماء، مفهوم هذا؟ عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست الخصوصية، الأصل ليست الخصوصية، بل هذا للأمة جميعا، وهذا فيه الرفق بين والمحبة والود بين الزوجين، إن هذا يربي الألفة، الألفة بين الزوجين. وواضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تغتسل معه كثيرا، يعني مثلا هذا حديث، وفي صحيح مسلم برضو حديث عبيد بن عمير لما عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن الضفائر، فعبيد بن عمير ذهب إلى عائشة يسألها عن ذلك، فقالت وعجباه لابن عمرو لقد كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام في إناء واحد وما أزيد إلا أن أفرغ 3 إفراغات. الحديث ده برضو بتقول إيه؟ وما أزيد إلا أن أفرغ، ما ذكرتش وضوء برضو، مفهوم؟ يبقى برضو كانت تغتسل إيه؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري باب الغسل بالصاع ونحوه. وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب. في رواية عند الإمام البخاري أن السائل كان أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر. إذن في هذا يجوز تعليم السنة بالفعل، يجوز تعليم السنة بالفعل، ورؤية رأس الأخت ورؤية شعرها حرام؟ الجواب، الجواب لا. هل رؤية رأسها ورؤية شعرها حرام؟ ليس، ليس بحرام، ليس بحرام، واضح هذا؟ قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك، ثم أمهم في ثوب، ثم أمهم أي صلى بهم إماما في ثوب، أي في ثوب واحد. إذن هذا يفيد الاقتصاد في الإيه؟ الاقتصاد في الماء، إنما يفيد هنا الاقتصاد، ليس كما يعني ممكن هذا الحديث مثلا
وأمثاله من الأحاديث يوضع مثلا في الجماعة بتوع التنمية واضح، أو الجماعة بتوع الاقتصاد في المياه والبيئة والكلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يعلم ليه؟ يعلم الاقتصاد في مثل هذا. قال: باب من أفاض على رأسه ثلاثة. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. أشار بيديه، يبقى هذا بيان بالقول وبيان بالفعل. يعني ممكن واحد مثلا يسألك في مسألة، في حكم، في مسائل الصلاة مثلا، في السجود، في الركوع، واضح، فتبين له بالإيه؟ بالفعل كله هكذا. والبيان بالفعل قد يكون أبلغ من القول، قد يكون أبلغ من، قد يكون أبلغ من القول. يعني عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا الإسناد إسناد حسن كما قال الإمام أحمد، أن أعرابيا سأل النبي عن الوضوء فأراه ثلاثا، أراه إيه؟ بين له كده ثلاثا، يبقى بين له بالإيه؟ ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم. إذن بيّن النبي بالقول وبيّن به وبيّن بالفعل. فهم هذا الكلام؟ لذلك الفعل قد يكون دلالته أقوى بكثير من القول. ودي مسألة أصولية، يعني إذا تعارض القول مع الفعل وما يستطاع الجمع بينهم، هل يقدم القول أم يقدم الفعل؟ لا يقال يقدم القول مطلقا، ولا يقال يقدم الفعل مطلقا، بل إن هذه فيها تفاصيل، لأنك ممكن تقدم القول، واضح، فتقع في بدعة، لأنك أعرضت عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن هناك جمع، والترجحات كثيرة في الأسانيد، والترجحات كثيرة في المتون. وقد فصلنا في هذه المسألة في توضيح أصول الفقه في باب التعارض والترجيح المحاضرتين اللتين قبل المحاضرة الماضية، في قواعد في الأمر، قبلها قواعد في التعارض والترجيح، ما الفرق بين التعارض، وما الفرق بين، ما الفرق بينه وبين الترجيح، وما معنى التعارض والترجيح والجمع، ومتى يكون ذلك، ومتى يكون هذا، ومتى يكون هذا، وكيف يكون الترجيح، وهل الترجيح يكون في الأسانيد أم يكون في المتون أم يكون فيهما جميعا. باب كبير في هذه المسألة لملمناه، والحمد لله، في إيه؟ في كلا المحاضرتين في توضيح أصول الفقه. أنتوا عارفين جبير بن مطعم، هذه الحديث هذا فيه قاعدة حديثية. جبير بن مطعم هو الذي ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد: إزاك كافرة، كما في صحيح الإمام البخاري. قال البخاري: باب قراءة الطور في سورة المغرب. قراءة الطور في سورة المغرب، جبير بن مطعم النبي عليه الصلاة والسلام ربطه في سارية المسجد، كان إزاك كافرة. والنبي لحكمة أن يربط جبير بن مطعم مثلا لما كان في الكفر، ثمامة بن أثال كما في صحيح مسلم والبخاري من حديث أبي هريرة، عشان يشوف المسلمين، مفهوم الكلام، يرى المسلمون ويسمع القرآن وهو إلى آخره، لها حكمة. جبير بن مطعم أسلم لمجرد أن سمع سورة الطور. سمعها منين بقى؟ سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي اللي بيقرأ عليه الصلاة والسلام. فشوف أنت بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ وأنت بتصلي وراه بتسمع القرآن منه. فحتى يقول جبير: حتى إذا جاء عند قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، قال كاد قلبي أن يطير.
ليه؟ لأن القرآن والسنة كمثل المطر والغيث، إذا نزل على أرض صالحة أنبتت. القرآن والسنة إذا نزل على أرض بور، الأرض البور لا تخرج شيء، ليس العلة في المطر وإنما العلة في الأرض البور. واضح الكلام؟ فكان قلب الصحابة رضي الله عنهم هكذا، ذلك يقول كاد قلبي أن يطير. لما؟ لمجرد فقط أنه سمع للأذان. فجبير بن مطعم أدى الحديث بعد الإسلام، معايا؟ بقول إيه؟ لا مش أنت. بقول إيه؟ لا. بقول إيه؟ خليك معانا. طب وصلت لغاية فين؟ الشبكة وصلت لغاية فين طيب؟ فجبير بن مطعم هنا لما حدث بالحديث، هل يشترط من التحمل الأداء؟ يعني هو تحمل الحديث اللي هو قراءة الطور في سورة المغرب، هو شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل حاجة فبيريد أن ينقلها، لكن تحملها إمتى؟ في حال الكفر قبل الإسلام، صح الكلام كده؟ فأداها بعد الإسلام، قبلها المسلمون، صح الكلام؟ إذا من شروط قبول الرواية الإسلام، صح كده؟ تحملا وأداء، أداء فقط، صح الكلام؟ فلو جاءك مثلا إنسان قال لك أنتوا بتقولوا من شروط قبول الرواية أن يكون مسلم، لأن خبر الكافر مردود في الجملة، ده طبعا في تفاصيل، لكن فيقول لك طب ما هو الصحابة أو فلان وفلان وفلان تحمل هذه الرواية وكان كافرا ثم أداها، وأنتوا بتقولوا من شرط أن يكون مسلم. فالجواب أقول له الإسلام إنما هو شرط في إيه؟ في الأداء لا في التحمل. فقد يتحمل المرء شيئا ويكون كافرا، واضح؟ فيريد أن يؤدي فلا يقبل، وإنما تحمل كافرا فيؤدي فيقبل، واضح؟ قال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. نعم. لا هذا سيأتي إن شاء الله، طبيعتك غير طبيعتي، ده اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن. يبقى هذا يفسر ويبين مجمل حديث عائشة في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره الوضوء والاغتسال وفي شأنه كله، يعني كل شأن سيبدأ سيكون فيه يمين وفيه يسار، واضح الكلام؟ أنت مثلا ستتوضأ في اليمين ولا في اليسار؟
في كلا الاثنين، لكن تبدأ بين، ستبدأ باليمين، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. واضح الكلام هذا؟ يبقى هنا الحديث إنما إذا كان لشيء فيه اليمين واليسار فتبدأ به، فتبدأ باليمين. إذن هو في الغسل أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ به بشق رأسه الأيمن، حتى في الحلق، حتى في الحلق النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس حينما أتوا من صلح الحديبية، وهذا الحديث من حديث مروان وهو رواه الإمام البخاري، حينما أمر الحلاق أن يحلق قال: ابدأ بالأيمن، يعني يبدأ بإيه؟ أول ما يجي يحلق يبدأ باليمين، ثم بعد ذلك بقى يتطرق إلى اليسار، لأن في يمين ويسار، إذن سيبدأ به، سيبدأ باليمين. واضح الكلام؟ أما ما كان خاصته شيئا واحد فلا يستلزم أن يكون فيه باليمين، زي الخاتم، النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخاتم في الشمال ولبسه في اليمين، وهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس، مفهوم؟ فلبس الخاتم في الشمال عليه الصلاة والسلام، ولبسه أيضا في اليمين. إذن يجوز لبسه في الشمال ويجوز لبسه في اليمين. واضح؟ ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: والخاتم كالساعة فإن شئت فلبسها في اليمين، إن شئت فلبسها في اليسار. واضح؟ زين خلاص؟